وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الشرط الثامن بالأخير من شروط الصيام، فما هو الشرط الثامن؟ الإقامة، أخرج به المسافر فلا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام بالإجماع، فهل يجوز له الصيام في السفر؟ نعم، على القول الصحيح أن ذلك يجاز، وسبق الكلام عن هذه المسألة بالتوسع. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك، علمنا أن الصيام في السفر ليس بواجب، ومع ذلك يجوز، فأيهما أفضل للمسافر، أن يصوم أو أن يفطر؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، وأحسن ما يقال في ذلك في التفضيل بين الصيام والإفطار في السفر أن ذلك راجع إلى حال الصائم، وأن له في الصيام ثلاث أحوال: الحال الأولى إذا كان يقوى على الصوم في السفر فلا يشق عليه ولا يتضرر به ولا يعوقه عن فعل الخير والطاعة، إذا كان كذلك لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به ولا يعوقه عن الطاعات، فالصوم في حقه أفضل في قول جمهور أهل العلم، الصوم في حقه في هذه الصورة أفضل. وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا وجه عند الحنابلة، وهو مذهب الثوري وابن المبارك وأبي ثور، وقال به كثير من التابعين، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في مصنف من أبي شيبة من عدة طرق، أنه سئل عن ذلك فقال الصوم في السفر أفضل والفطر رخصة، وصح أيضا عن عثمان بن أبي العاص في مصنف بن أبي شيبة، وبنحوه أيضا عن حذيفة، وأدلة هذا كثيرة. أما من السنة فمنها حديث أبي الدرداء في الصحيحين أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهو محمول عند العلماء على أنه لم يشق عليهم، أيضا استدل بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان منا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا الشاهد منه من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن. أيضا يدل عليه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم في السفر قال هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يفطر فلا جناح عليه. إذن جعل الصوم أحسن من أخذ بها فحسن. هذا أمر حسن. ومن أحب أن يصوم نعم قال من أحب أن يصوم فلا جناح عليه فجعل الصوم لا جناح فيه. أيضا استدلوا بأدلة المسارعة إلى الخيرات. كل الأدلة التي فيها مسارعة إلى الخير قالوا تدل على هذا فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قالوا هذا فيه مسارعة إلى الخير كونه يصوم في رمضان. أيضا قالوا هو أسرع في إبراء الذمة بدلا من أن تبقى ذمته مشغولة بالصيام فيؤديه. وأيضا أسهل على الصائم فإن صيامه مع الناس أنشط له وأسهل عليه من أن يصوم بعد ذلك وحده. فما دام لا يجد مشقة فصيامه أحسن. قالوا أيضا يوافق الزمن الفاضل فإنه يصوم في رمضان ورمضان أفضل من غيره. إذن هذه الحالة الأولى إذا كان يقوى على الصيام ولا يشق عليه ولا يتضرر ولا يعوقه عن الطاعات. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل الخير فيكون الفطر في حقه أفضل. ولو كانت المشقة ليست شديدة لكن ما دام توجد مشقة فالفطر أفضل. وهو قول من تقدم ذكره قول الجمهور وأيضا وافقهم في هذه الصورة الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم. ولهم أدلة كثيرة منها حديث جابر في صحيح مسلم الذي فيه أولئك العصاة أولئك العصاة أي وكانوا قد شق عليهم الصيام. أيضا حديث جابر في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر، جاء في رواية لمسلم عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، فيأخذ بالرخصة إذا كان يشق عليه. أيضا استدلوا بحديث أنس في الصحيحين أن الصحابة كانوا في سفر منهم الصائم ومنهم المفطر، فنزلوا منزلا، فأما الصوام فسقطوا أي تعبوا، وأما المفطرون فقاموا نصبوا الخيام وسقوا الإبل وفعلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا الحديث يبين أن أجرهم كان أعظم. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة، يخشى من ذلك الضرر، أو أنه يخشى أن يفضي به إلى الهلاك. أو أن يكون مسافرا للجهاد والصوم يضعفه أمام العدو. فهنا يجب عليه الفطر. ويحرم عليه الصيام. يدل عليه أولا أدلة نفي الضرر، كل أدلة نفي الضرر تدل عليه. ويدل عليه أيضا حديث جابر ليس من البر الصيام في السفر إذا بلغ إلى هذا الحال، وحديث أيضا أولئك العصاة أولئك العصاة. ويدل عليه حديث أبي سعيد في صحيح مسلم حين أفطأ حين دنوا من العدو قال دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، ثم لما دنوا منهم أكثر وكانوا يواجهونهم في اليوم الثاني قال إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم، فكانت عزيمة، هي عزم عليهم أن يفطروا. ففي هذه الحال يحرم عليه الصوم. وهذا التفصيل لهذه الثلاث الحالات هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وهو الذي تجتمع به الأدلة. فإن من أهل العلم من فضل الصيام مطلقا، ومنهم من فضل الفطر مطلقا، ومنهم من قال هما سواء، ومنهم من قال أفضلهما أيسرهما. وهذا التفصيل هو الذي يجمع كل الأدلة. فعلى هذا فلو كان الإنسان صومه وفطره سواء ما في هناك أي مشقة، أو إذا صام يتعب أكثر بعض الناس، أو إذا أفطر يتعب أكثر بعض الناس، إذا أفطر وأكل يتعب في الصيام في السفر، فإذا لم يأكل وصام يرتاح. إذا كان صيامه أيسر له أو صيامه فطره سواء فالأفضل ماذا؟ أن يصوم. فإذا وجدت مشقة ولو يسيرة، إذا أفطر يرتاح وإذا صام يتعب، ولو قليلا، أيهما أفضل؟ يفطر. وبعض الناس تراه في السفر إذا سافر يحصل له تعبه ويتجلد ويصوم، هذا خلاف السنة. السنة أنك تفطر. ولو كانت المشقة يسيرة، إذا كان الصيام أتعب عندك والفطر أريح ولو يسيرا فالفطر أفضل، وتكون في هذا الحال متعبدا بعبادة أخرى وهي عبادة الأخذ بالرخصة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه. ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال هذه هبة من الله لكم، أرأيت لو وهبت لإنسان هبة فردها عليك أيقع في نفسك؟ قال نعم. قال فكذلك هذه هبة الله، اقبل هبة الله. وأما بعض الجهلة فإذا رأى مفطرا في رمضان ومسافر يقول هذا عاصي. مع أنه إذا شق عليه هو العاصي الصائم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، هل الرخصة في السفر بمعنى الإفطار مثل قصر الصلاة هل تشمل سفر المعصية؟ والمراد بسفر المعصية أي أن يكون الحامل له على السفر هو المعصية. مثل ماذا سفر المعصية؟ مثل أن يسافر لقطع الطريق، أو أن يسافر لسياحة محرمة فيها دخول أماكن محرمة أو فعل أشياء محرمة. مثل له العلماء أيضا مثل سفر المرأة الناشزة عن زوجها، أو سفر العبد الآبق. الصيام أو السفر ثلاثة أنواع، إما أن يكون سفر طاعة أو يكون سفر معصية أو أن يكون سفرا مباحا. سفر الطاعة كالسفر إلى الحج والعمرة، السفر إلى طلب العلم، السفر إلى الجهاد، كل هذا سفر طاعة. والسفر المعصية كما سبق. والسفر المباح كان يسافر لتجارة أو لقضاء غرض من أغراض الدنيا المباحة، هذا السفر مباح. الخلاف في سفر المعصية، هل يترخص المسافر سفر معصية برخص السفر؟ هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أن الرخصة لا تشمل سفر المعصية، بل هي خاصة بسفر الطاعة والسفر المباح، وهذا قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد. قالوا لأن الرخصة في السفر أي الفطر وقصر الصلاة هي من الإعانة للمسافر ودفع المشقة عنه. قالوا والعاصي لا ينبغي أن يعان، فنرخص له في سفره بذلك، بل نشدد عليه في سفره فلا نعينه. قالوا أيضا لأن الله تعالى رخص في ارتكاب المحذور لمن لم يكن معتديا، قال الله تعالى في الأكل من الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي لا يكون معتديا. قال: والمسافر معتدي، المسافر سفر معصية معتدي في سفره، فلا يباح له الشيء الذي منع شرعا. هذا قول الجمهور. القول الثاني قالوا: الرخصة تشمل كل سفر، ولو كان السفر معصية. وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وقال به من الشافعية المزني. واختاره ابن حزم. ودليلهم العموم، عموم الأدلة. قالوا: فالأدلة علقت الرخصة بالسفر ولم تقيده بسفر معين، بل علقت بجنس السفر، فأينما وجد السفر وجدت أحكامه، سواء كان سفر طاعة أو سفرا مباحا أو سفر معصية، فإن الأدلة علقت الرخصة بالسفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعم كل الأسفار. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، نقرأ بعض كلامه، كلامه في المجلد 24 صفحة 108 إلى 109. وكان مما قال: قال: والحجة مع من جعل الفطر أو القصر والفطر مشروعا في جنس السفر، ولم يخص سفرا من سفر. وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. ثم ذكر بعض الأدلة، ثم قال: قال: ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا. ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر، أي العبرة بجنس السفر، إلى آخر كلامه. وهذا القول هو الصحيح، وقواه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتد. فإذا أينما وجد السفر فيباح. أما الظاهرية باستثناء ابن حزم فلهم قول آخر، قالوا: لا ترخص، لا يترخص برخص السفر إلا من سافر سفر طاعة، حتى الذي يسافر سفر مباح عندهم لا يترخص برخص السفر. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ضابط السفر الذي يباح فيه الفطر. ما هو السفر الذي يباح فيه أن يفطر الصائم؟ يعني ما مقداره؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف كثير بين أهل العلم، حتى مر معنا في كتاب الدراري للشوكاني لما ذكر هذه المسألة ومسألة أخرى، وهي مسألة كم المدة التي يقصر فيها المسافر وكم يتم، وأيضا مسألة المتردد كم يقصر. قال: وهذه الثلاث المباحث بمعنى كلامه من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطرب أهل العلم أو اضطربت أقوال العلماء فيها كثيرا، في مسألة صلاة المسافر في الدراري. والحاصل في هذه المسألة أن فيها خلافا للعلماء على أقوال في ضابط السفر الذي يباح فيه الفطر، أي ما مقدار السفر. قبل أن نقرأ هذا، ذكر أهل العلم اصطلاحات معرفتها في هذه المسألة مهمة. فمن الاصطلاحات التي يحتاج إليها في هذه المسألة وفي مسائل كثير، معرفة المقادير، أي مقادير السير عند العلماء وفي اللغة. هناك عدة اصطلاحات، من هذه الاصطلاحات اصطلاح المرحلة، يقولوا هذا السفر على مرحلة أو مرحلتين أو عشر مراحل. المراد بالمرحلة مسيرة يوم كامل أو ليلة كاملة، أي من الفجر إلى غروب الشمس، أو من غروب الشمس إلى الفجر، أي مسيرة 12 ساعة بالتوقيت هذا المعروف. فمسيرة يوم كامل أو 12 ساعة هو الذي يسمى المرحلة. وكانوا يقسمون سفرهم على مراحل، أيضا من المصطلحات في ذلك معنى البريد. البريد هو نصف المرحلة، فكانوا يجعلون المرحلة بريدين، فالبريد هو مسيرة 6 ساعات بالساعات المعروفة. وسمي بريدا لأنه كانوا يجعلون بين البريد والبريد بعض الخيول، فكان إذا تعبت راحلته يصل إلى مكان يضعها ويأخذ راحلة من المكان الذي وصل إليه، فيقسم اليوم بريدين. أيضا البريد الواحد 4 فراسخ، فالفرسخ ربع البريد. أي قل ما يعادل مسيرة 1.5 ساعة بالسير المعتدل. أيضا الفرسخ الواحد 3 أميال، 3 أميال. إذن أقلها الميل، أرفع من الميل الفرسخ، أرفع من الفرسخ البريد، أرفع من البريد المرحلة. كم يقدر الميل بالتقدير؟ المشهور في كتب اللغة وكتب الفقهاء أن الميل 4000 ذراع بذراع الرجل المعتدل، منهم من يقول 6,000، منهم من يقول 3,500، والمشهور أنه 4,000 ذراع. ضبطه العلماء بالأمتار، قالوا الميل الواحد 1848 مترا، نحو 1848 مترا، أي نحو 2 كيلو متر مربع، أقل من 2 كيلو قليل. ينقص نحو 150 متر. إذن الميل الواحد 1 كيلو و848 متر. إذن الفرسخ الذي هو 3 أميال يكون نحو 5 كيلو ونصف، يعني 5,000 متر، 5,544 متر، 5,544 متر. البريد الواحد هو 4 فراسخ، إذن يصير نحو 22 كيلو. اثنين وعشرين كيلو وشيء يسير، ونحو 200 متر. هذا البريد. أو هذا الفرسخ، نعم. والبريد ضعفه، البريد يصير هو 4 فراسخ، يصير 88 كيلو إلى 89 كيلو. طيب، فنقرأ هذا كلام العلماء في ذلك بعد أن عرفنا هذه المصطلحات. كلام العلماء في ذلك على عدة أقوال. القول الأول أن المسافر يترخص برخص السفر أن يفطر ويقصر الصلاة إذا سافر سفرا عبارة عن مرحلتين، عبارة عن مرحلتين، أي 4 برد. فإن 4 البرد تكون مرحلتين. يعني قالوا إذا سافر نحو 88 كيلو بالمعروف اليوم فإنه يفطر في رمضان ويقصر الصلاة. هذا القول مذهب أكثر العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور وقول عامة أهل العلم. وسار عليه كثير من التابعين بعد الصحول، صح عن الصحابة، عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عباس وعن ابن عمر. واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد إلى آخر. وهذا الحديث اعتمده كثير ممن استدل به على هذا القول، مع أنه حديث شديد الضعف، فهو من طريق عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر، يرويه عن أبيه عن ابن عباس. وعبد الوهاب ابن مجاهد متروك. والصحيح فيه الراجح أنه موقوف على ابن عباس. فهو الذي صح عن ابن عباس موقوفا عليه، أما المرفوع لا يصح. وصح هذا أيضا عن ابن عمر أن السفر الذي يترخص فيه المسافر محدد بهذه المسافة، أي مسيرة 2 يوم من الفجر إلى غروب الشمس، 2 يوم، أو مسيرة 1 ليلة بكماله 24 ساعة، مع أنهم لم يكن يسافرون كذلك، ما يسافرون 1 كاملا أو 1 ليلة كاملة، مرحلتان. قلنا ما يعادل اليوم نحو 89 كيلو، قريب من هذا القول. نعم 89، 4 برد. نعم البريد 4 فراسخ. نعم، فيكون البريد الواحد نحو 22، فإذا كانت 4 برد كم تصير؟ نحو 89. نعم كما ذكرنا، يعني البريد الواحد 4 فراسخ، الفرسخ نحو 5.5 كيلو، فإذا كان 5.5 أي البريد يكون كم؟ نحو 22 كيلو البريد الواحد. المرحلة كم فيها؟ بريدان، إذن مرحلتان كم برد؟ 4، نحو 89 كيلو. القول الثاني قلنا قريب منه، قالوا مسيرة 1 تام، وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر، وقال به الزهري، وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري. وصح هذا القول أيضا عن ابن عباس وابن عمر أنهم قالوا مسيرة 1 تام. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة 1 يوم إلا ومعها ذو محرم. قالوا: فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة 1 يوم سفرا. واليوم إذا قصد به النهار فهو مرحلة واحدة. القول الثالث قالوا لا يترخص إلا إذا سافر مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال به أهل الكوفة كالشعبي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيضا نقل عن ابن مسعود الذي كان عالم أهل الكوفة، وعن سويد بن غفلة. واستدلوا بأدلة، من هذه الأدلة حديث ابن عمر في الصحيحين لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، قالوا فجعل السفر 3 أيام. استدلوا بحديث المسح على الخفين، رخص للمسافر 3 أيام بلياليهن، قالوا فعلق حكم السفر ب3 أيام، فلا يتعلق حكم السفر بأقل من 3 أيام. القول الرابع قالوا يقصر في كل سفر، فكل ما سماه الناس سفرا يقصر فيه الصلاة ويفطر في رمضان. قالوا سواء كان بريدا واحدا أو بريدين أو 4 برد، كل ما سماه الناس سفرا فتتعلق به أحكام السفر. ما معنى ما سمنا السفر؟ أي أن المسافر يحتاج إلى أن يتزود، يأخذ الزاد في الأزمنة الأولى، أما هذا الأزمنة صار في كل مكان يجد ما يأكل. ليس من العادة أن يذهب إليه ويأتي بدون تزود بدون تهيئ، فكل ما يطلق عليه الناس سفر فهو سفر، وهذا مذهب داود الظاهري وطائفة من الحنابلة. وهو قول كثير من السلف والخلف، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال هو قول كثير من السلف والخلف. واختار هذا القول كثير من الأئمة المحققين، ممن اختاره ابن قدام رحمه الله بكلام جيد، ومن اختاره شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم، واختاره أيضا الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني. جزم به في الدراري وفي غيره، واختاره كثير من الأئمة في هذا الزمان كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل. أن كل ما سماه الناس سفرا فيأخذ أحكام السفر. حجتهم قالوا الأدلة علقت كل هذه الأحكام بالسفر، الأدلة علقت الأحكام بالسفر، فمعناه أينما وجد السفر وجدت هذه الرخص. أيضا استدلوا قالوا ليس في السنة تحديد مسافة معينة، والتحديد لا بد له من توقيف من دليل من القرآن أو السنة، وليس عندنا في الدليل تحديد مسافة. أيضا قالوا الآثار عن الصحابة اختلفت، منهم من قال مرحلتين أربع برد، منهم من قال ثلاثة أيام، منهم من قال مسيرة يوم. وإذا اختلف الصحابة اختلفت الآثار عنهم فبالإجماع لا تكون حجة، فالواجب الرجوع إلى ما دل على الدليل. قال وإذا نظرنا في الدليل نجد أن الأحكام علقت بالسفر، فأينما وجد السفر ثبت له ذلك. وهذا القول من حيث الدليل أسلم الأقوال. نعم القول الأول من حيث الضبط أكثر انضباطا وأيسر على الناس، لكن يحتاج إلى توقيف، كوننا نقول إذا وصلت هذا المكان وصلت هذا المكان أفطر، قبله بواحد كيلو لا تفطر، لأن قد تكون المشقة واحدة والتعب واحدا. أفطر في بداية هذه القرية، في آخرها ماذا؟ ممنوع تفطر. يعني هذا القول التحديد لو كان ثبت به الدليل لكان قولا سهلا، لكن لم يرد به دليل توقيف من القرآن والسنة. فالأصل هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع، وأن كل ما سماه الناس سفرا فهو سفر. ما اعتاد الناس أن يتزودوا له يأخذون الزاد معهم، ما اعتاد الناس أنهم يتهيئون للخروج إليه وسفر، وما كان من عادة الناس يذهبون ويرجعون إليه بدون تهيئ بدون تزود زاد، يخرج إليه ويرجع يأكل في بيته، فهذا لا يكون سفرا. والعبرة كان فيه بالسير. أيضا تحديد المسافة الآن بالكيلو تختلف، فالطرق الآن هذه المعبدة المسفلتة يعني قد تحسب بالكيلو باعتبار ما فيها من الالتواءات والبعد، فإذا مشى في القدم من طرق مختصرة والشعاب ربما تكون نصف تلك المسافة. فمثلا مسافة يقولون إلى هذا البلد نحو 100 كيلو أي بالسيارة، فإذا مشى بطريق القدم أو الإبل يمشي في الشعاب يمشي بين الجبال ربما تصير 50 كيلو أو أكثر منها قليلا، فتختلف. طيب وسيأتي أيضا مسائل تتم لهذا الباب، وهذه المسألة هي من أهم مسائل هذا الباب. أخ يقول حديث أولئك العصاة هل يدل على تحريم الصيام والنهي عنه أو يدل على الأفضلية؟ في حق أولئك نعم هو يدل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء حين أفطر بعد العصر وفي وقت متأخر بقي للغروب قليلا كان هذا عزما عليهم أن يفطروا، فلما لم يفطروا سماهم عصاة. وأما غيرهم فهو بالمشقة، إن كانت مشقة يسيرة فيكون هذا للأفضلية، وإن كانت المشقة شديدة فنعم يكون للوجوب الفطر.